الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الحج، وعلمنا أن معنى الحج لغة ماذا؟ معنى الحج لغة القصد وزيادة، مزيد وزيادة، لأن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. وفي اصطلاح أهل العلم تعبد لله بإتيان البيت الحرام ومواضع الحج وما حول مكة على وجه مخصوص وكيفية مخصوصة لأداء أعمال ومناسك الحج وفق الكتاب والسنة. طيب، ومر معنا كذلك معنى العمرة، مر معنا أم لا؟ أو سيأتي إن شاء الله. نعم. طيب، كذلك من المسائل التي مرت معنا أربع مسائل. أولها وجوب الحج، ما هو دليل وجوب الحج؟ الآية، سنة، حديث ابن عمر، وهو بني الإسلام على خمس صحيحين وذكر منها الحج. وهكذا كذلك مر معنا من المسائل التنبيه في معنى الاستطاعة، وعلمنا أن الاستطاعة، ها، ما هي الاستطاعة موسى؟ قدرة بدنية ومالية، وزاد بعضهم ثالثا الأمن. نعم، أمن الطريق ونحوه. وكذلك من المسائل ما مر معنا معنى الفورية، وعلمنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج هل على الفور أو على التراخي. واحد من الخلف عندك على الفور أو على التراخي؟ أحد من الخلف تفضل. على الفور، والدليل حديث صحيح. طيب، مر معنا أنه ضعيف، معناه صحيح، ولكن هناك أحاديث أخرى تغني عنها أو أدلة أخرى تغني. نعم، حث على المسابقة والمسارعة من الكتاب ومن السنة. نعم، ولكن هو ليس خاص في العمر في الحج، وإنما استدل به في أصل الأمر، ولكن أخذ كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية، وفي حديث ابن عباس الآخر، حديث كذلك برزين في أمره عليه الصلاة والسلام بالحج، والأصل بالأمر المبادرة. نعم، ومر معنا من المسائل الكلام على معنى التكليف، وأنه ورد في الكتاب والسنة على وجه الإثبات والنفي. صحيح؟ ها، صحيح أم ليس بصحيح؟ على سبيل النفي. أحسنت، لم يأتي على وجه الإثبات والنفي، وإنما جاء على وجه النفي. طيب، قلنا أن فيه مدخل لبعض أهل الكلام في هذا الباب. طيب، عندي في الطبعة التي عندي مباشرة قال فصل يجب تعيين نوع الحج، وفي نسخ أخرى ذكر وكذلك العمرة، هذه موجودة في بعض النسخ، وكذلك العمرة، وما زاد فهو نافلة. ما عندكم كل النسخ؟ ها، ما في هذه الجملة جميعا عندك؟ نعم، هذا سقط في أكثر النسخ، ولكن هو موجود في بعض النسخ والصحيح إثباتها. الصحيح إثباتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الجملة للإلحاق، إلحاق حكم العمرة بالحج، وأشارها هنا رحمه الله أن العمرة واجبة، وكذلك العمرة يعني حكمها حكم الحج، وما زاد يعني عن المرة الواحدة فهو نافلة. كذلك ما زاد عن المرة الواحدة في الحج فهو ماذا؟ نافلة. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، لما تقدم معنا في حديث أبي رزين العقيلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن أبيه ويعتمر، وهكذا كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أن على النساء جهاد لا قتال فيه، ما هو؟ الحج والعمرة. فإذن دل على أن الحج والعمرة واجب مرة في العمر على الرجال والنساء البالغين العقلاء، البالغين العقلاء. وما زاد عن هذه المرة فهو نافلة. وقوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، إذا كان الله عز وجل أمر بالإتمام فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى الإتيان، من باب أولى الإتيان. فالأمر بالإتمام يشمل الواجب والمستحب، كل من شرع في الحج والعمرة يجب عليه إتمامها، ولا يجوز له أن يقطعها، فإذا قطعها بغير شرط قد سبق فعليه أن يذبح ذبيحة تكفر هذا الخطأ. وهذا هو ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما من اشترط فقال: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمنعه مانع من مرض أو عدو أو غير ذلك، فإنه لا يلزمه هذا الهدي والذبح الذي يجب على من لم يكمل حجه أو عمرته وإحرامه. وفي هذا دليل أن الحج والعمرة تختلف عن سائر العبادات، فسائر العبادات فرضها ونافلتها ليس فيه كفارة وجبر بخلاف الحج والعمرة. والأمر الآخر الواجب يجب أن يكمل، والنافلة لا يجب في غير الحج والعمرة. ولكن الصحيح أن هذا القول يتناول الحج والعمرة، ويتناول كل ما ألزم الإنسان به نفسه مما فيه معنى النذر، مما فيه معنى النذر. فكل ما من ألزم نفسه بشيء فإنه يجب عليه الوفاء به. ولهذا قال بعض أهل العلم: عقد الحج والعمرة يخرج مخرج النذر، الإنسان حين يشرع فيه يهل به إهلالا يكون فيه معنى الإلزام، فيكون عليه إيجاب الإتمام ولو كان ماذا؟ ولو كان مستحب. وهذه العلة في التفريق بين الحج والعمرة وسائر العبادات الأخرى. والصحيح أن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين ماذا؟ مجتمع. فالمتشابهات يلحق بعضها ببعض. ولهذا إذا تأملنا صورة الحج والعمرة فإنه يشبه كثيرا عقد النذر، يشبه عقد النذر، فلذلك وجب إتمامه. وقوله رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة، يشير رحمه الله إلى استحباب متابعة العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، معناه استحباب إرداف العمرة بالعمرة. وكذلك الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، فيه كذلك الحث أو كذلك الترغيب في الاكثار من الاتيان بالحج والعمرة لمن استطاع. ويؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن ابن مسعود وغيره: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب تعيين نوع الحج، يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. قال: أقول: أما تعيين الحج بالنية فلما تقدم في الوضوء، يعني أن العبادات تحتاج إلى نية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج أو عمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس معه بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. وهذا الحديث في الصحيحين فيه عدة فوائد، من أهم هذه الفوائد ما أشار إليه من مشروعية تنويع الإهلال بالحج، وأنه ورد على ثلاث صور وكيفيات: إما أن يهل بالحج والعمرة معا، وهذا هو ويتحلل من العمرة، وهذا هو التمتع، وإما أن يهل بالحج والعمرة معا ولا يتحلل من العمرة، وهذا هو القران، وإما أن يأتي بحج فقط ليس معه عمرة لا قبله ولا ليس معه عمرة لا قبله ولا معه، فهذا هو الإفراد. وقد تقدم معنا كذلك صور الإتيان بالعمرة مع الحج، وأنها على أربع كيفيات وصور. من يعيدها؟ تفضل. تمتع واحد، القران اثنين، ثلاثة، والرابع ليس في أشهر الحج، أن يكون قد أتى بعمرة في غير أشهر الحج. فهذه أربع كيفيات في أمر العمرة مع الحج، وكلها جائزة. وبالنسبة لكيفية الحج له هذه الكيفيات الثلاث كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها. وفيه كذلك من المسائل أن التمتع كان يعرفه بعض الصحابة قبل أن يصلوا مكة، بخلاف قول بعض أهل العلم أن التمتع ما كان يعرفه الصحابة حتى أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما أمرهم بالتحلل، فقالوا: أي الحل يا رسول الله؟ فقال: الحل كله. فعظم ذلك عليهم رضي الله عنهم أرضاهم. ولكن الصحيح أن بعض الصحابة لم يعلم بذلك، وأن بعضهم قد علم بذلك. والسبب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وجاء عن غيره علم أصحابه مناسك الحج وهو في المدينة قبل أن يخرج من المدينة، علمهم مناسك الحج في المدينة قبل أن يخرج من المدينة، فتعلم بعض الناس تلك الأحكام والمناسك، فقالت عائشة: منا من أهل بكذا ومنا من أهل بكذا، لسابق علمهم أنه يجوز الإهلال بهذه الأنواع الثلاثة. وبعض الصحابة ممن لم يكونوا في المدينة أو لم يمكنهم سماع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على ما عهدوا في الجاهلية أنه لا يمكن أن يتمتع الإنسان في وقت أشهر الحج، كان هذا من اعتقاد أهل الجاهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا ليس بصحيح، وأن الإسلام يجيز هذه المناسك الثلاثة على سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قوله: اثبتوا إنكم على إرث أبيكم إبراهيم، اثبتوا على مناسككم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم. قال والحديث عسنه جماعة من أهل العلم، قال أهل العلم معناه أن جميع المناسك التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا ما خالف فيها أهل مكة هو من تركة وإرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج، وأن أهل مكة توارثوا أشياء خاطئة دخلت عليهم من الدين المحرف، ومن ذلك عدم مشروعية وجواز التحلل في أشهر الحج، ومن ذلك عدم خروج المكي إلى خارج الحرم، ومن ذلك الدعاء للآباء والتفاخر بها في مزدلفة، وغير ذلك مما كان من مناسك حجهم وهو خلاف حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفيه من المسائل كذلك ما أشارت إليه رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وأنها أهلت بعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مقرنا معها العمرة بدليل سوقه للهدي كما جاء في الأحاديث الأخرى في الصحيحين وغيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من التحلل أنه ساق الهدي. وكذلك فيه أنها أهلت بعمرة أي متمتعة، ولكنها لأنه جاءها الحيض سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، فأمرها أن تدخل عمرتها على الحج فصارت قارنة بعد أن كانت متمتعة، وفي هذا دليل على جواز قلب أعمال الحج إذا كان هناك سبب لذلك. مثلا إنسان أراد أن يأتي بعمرة كعائشة رضي الله عنها فحاضت، فهنا تدخل العمرة على الحج فتكون قارنة، ومثله المريض الذي يمرض، أو إنسان صار له عذر سجن أو نحو ذلك فبقي في إحرامه حتى يوم الحج فلم يستطع أن يأتي بالعمرة، فهنا يدخل عمرته على ماذا؟ على حجه. وسيأتي معنا الفرق في أعمال القارن والمتمتع والمفرد في صفة الحج إن شاء الله تعالى. وهكذا كذلك في هذا الحديث من المسائل قولها رضي الله عنها وأرضاها في أن الناس كذلك كانوا على هذا العمل وعلى هذه القسمة، فدل على أنه هناك ناس كثير كانوا قد أتوا بعمرة التمتع خلافا لما استنكره بعض أهل العلم وهو خلاف الصواب. قال رحمه الله تعالى: وفي البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن هلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وفيه أن الإهلال يكون من مواضع المواقيت المكانية، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية وزمانية للحج، أما الزمانية فهي أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، وأما المكانية فهذه الأماكن التي شرعها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها كذلك كانت من إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا في ذي الحليفة فقد اختلف أهل العلم هل هو كذلك أو مما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاع المدينة مع صاع مكة. وهكذا كذلك المواقيت الأخرى يلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وكذلك ما ثبت لأهل الشام الجحفة. فهذه المواقيت الأربعة المكانية المشهورة التي صحت بها الأحاديث، وبعضها جاءت فيه أحاديث اختلف أهل العلم فيها، بعضهم يحسنها وبعض يضعفها، وصحت عن بعض الصحابة مثل ذات عرق لأهل العراق. الصحيح عند أهل العلم أنه لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نص الحفاظ أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز، وهكذا ذكره غير واحد من أهل العلم كابن خزيمة وغيره وابن أبي حاتم، فإنه لم يثبت ذلك مرفوعا، وإنما صح موقوفا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وهو من حيث القياس صحيح، لأنه يحادي في القرب ميقات أهل الطائف، فإن المواقيت إنما تعرف ببعدها، فما حاد ميقات أهل المدينة فيجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يحرم منها، ولو لم يكن هو شخصه في ذي الحليفة. ومثله من حاد الجحفة فإنه يجوز له أن يحرم من ميقات الجحفة ولو لم يكن بشخصه في الجحفة، ما دام كان المكان ماذا؟ محاذيا وموازيا. فميقات الجحفة ليس هو من زمن بعيد، نفس المكان الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أرضا موبوءة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل وباء المدينة إليها، فما كان الناس ينزلونها، فكانوا ينزلون في أماكن تحاذي الجحفة، وهكذا كذلك هو إلى يومنا هذا. وكذلك يلملم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موضع ليس هو الذي هو في زماننا هذا، فميقات أهل اليمن اليوم الذي يسمى يلملم هو موضع قريب من قرية يقال لها السعدية، وهي تحاذي وتوازي يلملم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء أن هذا لا يضر، وأن الإحرام منها صحيح. وهكذا كذلك يقال في ذات عرق وما كان بمعناه، ومن كان دون ذلك فمحله كما قال رحمه الله من مكانه، يعني عند أهله، حتى أهل مكة من مكة. فالذين يكونون دون المواقيت هم أهل الآفاق، مثل أهل جدة والجموم وبحرة ونحوها من المناطق التي بين موضع المواقيت وبين مكة، فهؤلاء يحرمون من حيث هم، لا يحتاج أن يرجعوا إلى الوراء ويخرجوا إلى المواقيت المكانية. كذلك أهل مكة يحرمون من مكانهم، كل من مكانه وبيته وسكنه، ولو لم يكن بيت له كالفندق ونحوه، ولكن هذا في الحج. وأما في العمرة فإنه يخرج إلى أدنى وأقرب الحل، كما صح عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد اختلف أهل العلم هل على أهل مكة عمرة. الصحيح أنه لا يجب عليهم عمرة، لأن عمرتهم الزيارة، وهم كل يوم في زيارة، وهم كل يوم في زيارة، ولكن ليس يمنعون من العمرة. من أراد منهم العمرة فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل، عرفة أو التنعيم أو غيرها، فيحرم من هناك. ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من أين؟ من التنعيم، يعني أمرها أن تخرج إلى أدنى الحل، هذا لأجل العمرة. وأما في الحج لم يأمر أحدا عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مكة، فلهذا قال العلماء الإحرام لأهل مكة يختلف عن الحج عن العمرة، فالحج كل من مكانه، وأما العمرة فلأدنى الحل لحديث عائشة وغيرها الذي سبقت الإشارة إليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف الرواة، فمنهم من روى أنه أهل من المسجد، ومنهم من روى أنه أهل حين استقلت به راحلته، ومنهم من روى أنه أهل لما علا شرف البيداء. وقد جمع بين ذلك ابن عباس فقال: إنه أهل في جميع هذه المواضع، فنقل كل راو ما سمع، يعني معناه أنه أهل عليه الصلاة والسلام فيها جميعا. ويؤكده أنه في بعض الروايات اختلف نقل هذا الإهلال، فمنهم من نقل التلبية إهلالا، وتلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أكثر من موضع، ومنهم من نقل عين الإهلال. والصحيح كما ذكر رحمه الله أنه أهل من عندي المسجد، وأما كونه في المسجد أهل لبى من المسجد، لكن الإهلال كان من عند المسجد، يعني بعد أن استوت به راحلته. وهذه هي السنة، السنة أن الإنسان يهل بعد أن تستوي راحلته ويبدأ بالانطلاق، قبل أن ينطلق من الميقات، سواء كان ميقات أهل المدينة أو أهل اليمن أو غيرها من المواقيت، فإنه أول ما يستوي على راحلته وهو يتجه للانطلاق يدخل في إهلاله بالحج أو العمرة على حسب النسك الذي يريد أن يفعل. ولا مانع أن يلبي قبل ذلك أو بعد ذلك ما دام أنه قد لبس إحرامه وبدأ بالتهيؤ للحج. وعلى هذا تحمل الروايات كما ذكر رحمه الله تعالى. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لا بأس. الصحيح أنه لا بأس، أي بعض أهل العلم يقول لا، ولكن الصحيح أنه لا مانع من ذلك أن يقول لبيك اللهم لبيك. فهل يجوز قبل أن يهل؟ قال بعض أهل العلم لا، وقال بعض أهل يجوز. والصحيح أنه إذا لبس إحرامه جاز له أن يفعل ذلك، فيكون إهلالا لكن ليس بالتلفظ به. التلفظ به أن يقول مثلا لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة وحجة، هذه صيغ الإهلال، والأمر واسع في هذا. وما معنى لبيك؟ إجابة بعد إجابة، وهذا يدل على أنها نوع من الالتزام، نوع من الالتزام. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.